الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعد، فان شاء الله تعالى نرجع مره ثانيه الى كتاب العلل الصغير للامام الترمذي رحمه الله تعالى رحمه واسعه ان شاء الله تعالى بعد صلاه العشاء من كل سبت، كما قلت ربع ساعة ثلث ساعة للأكثر، وإن شاء الله تعالى يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء إن شاء الله يكون أيضا ربع ساعة في كتاب رفع اليدين في الصلاة للإمام البخاري. وقفنا عند فصل عقده رحمه الله تعالى في الحديث الغريب وأنواع الحديث من حيث تفرد الراوي به. قال: وأما الحديث الغريب فهو ضد المشهور، سبق الكلام فيه المشهور، وأيضا سبق الكلام فيه الغريب، الغريب المطلق والغريب النسبي. قال: وقد كان السلف يمدحون المشهور، وقد كان السلف يمدحون المشهور من الحديث ويذمون الغريب منه بالجملة، من حيث الجملة. وسبق الكلام بأنه ليس كل غريب ضعيف، وليس كل غريب صحيح، فقد يكون غريبا صحيحا وقد يكون أين العس. قال: ومنه قول ابن مبارك: العلم هو الذي يجيئك من هنا ومن هنا، يعني المشهور. قال رحمه الله: خرجه البيهقي من طريق الترمذي عن أحمد بن عبدة عن أبي وهب عنه، وخرج أيضا من طريق الزهري عن علي بن حسين قال: ليس من العلم ما لا يعرف، إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن. إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن، ليس من العلم ما لا يعرف. يبقى ما من كلام في الدين إلا وله أصل، أقول في الدين، إما من القرآن وإما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما من المأثور عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. وبإسناده عن مالك قال: شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس، عرف من مصدره الأصلي، والغريب الذي تداوته الألسنة وليس له أصل في المسند. وروي عن محمد، وروى محمد بن جابر عن الأعمش عن إبراهيم. محمد بن جابر هنا اللي هو البجرير الكوفي، وده صدوق حسن الحديث. محمد بن جابر السحيمي كوفي، وفي محمد بن جابر البجاري، الأول صدوق لأنه خلط، والبجاري صدوق حسن الحديث. محمد بن جابر عن الأعمش عن إبراهيم، يبقى هو الثاني محمد بن جابر البجاري، روى عن الأعمش عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون غريب الحديث وغريب الكلام. يعني سبق مرات هما على قاعدة من أين لك هذا، عمن، وفي عصر نقول منين، من أين لك هذا، يعني الكلام لابد أن يرجع إلى أصل. عن أبي يوسف، وعن أبي يوسف قال، أبي يوسف اللي هو صاحب الإمام رحمه الله تعالى، قال يوسف القاضي قال: من طلب غرائب الحديث كذب، من طلب غرائب الحديث كذب. وقال أبو نعيم: كان عندنا رجل يصلي كل يوم 500 ركعة، سقط حديثه في الغرائب. ده الزهديات شيء، والعبادة شيء، والرواية والنقل شيء آخر، تمام. وقال عمرو بن خالد: سمعت زهير بن معاوية يقول لعيسى بن يونس: ينبغي للرجل أن يتوقع رواية غريب الحديث، فإني أعرف رجلا كان يصلي في اليوم 200 ركعة، ما أفسدوا عند الناس إلا رواية غريب، إلا رواية غريب الحديث. يعني روى ما لا أصل له، أسند ما لا أصل له، تتبع شذوذ أقوال قال بها إلى آخره. أنت في عبادتك ظل في عبادتك، لا تدخل في شيء لا تعرفه، تمام؟ وذكر مسلم رحمه الله الإمام في مقدمة كتابه الصحيح من طريق حماد بن زيد أن أيوب قال لرجل: لزمت عمرا؟ قال: نعم، إنه يجيئنا بأشياء غرائب. قال يقوله أيوب: إنما نفرق من تلك الغرائب. لزمت عمر فين؟ يعني هذه أمور غرائب، يعني لا عقلا ماشية ولا على القواعد الأصول ماشية. وقال رجل لخالد بن الحارث، ده خالد بن الحارث من رجال الجماعة من الثقات الهجيمي ثقة ثابت، أخرج لي حديث الأشعث اللي هو ابن عبد الملك الحمراني، ابن عبد الملك الحمراني أيضا ده من الثقات، قال: أخرج لي حديث الأشعث لعلي أجد فيه شيئا غريبا. فقال: لو كان فيه شيء غريب لمحوته. يعني هنا نفرق بين تتبع الشذوذ وتتبع المنقول بطريق التوثيق، تمام؟ ونقل علي بن عثمان النفيلي عن أحمد قال: شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها. شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها. يبقى ده نقص العمل والاعتماد على الثابت، العمل على الثابت المعروف من طريق الثقات وليس من طريق الضعفاء ولا الغرباء. وقال المروزي اللي هو أحمد ابن محمد ابن عجاج، المروزي ابن الحجاج، أحمد ابن محمد ابن الحجاج المروزي، سمعت أحمد ابن حنبل يقول: تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب، ما أقل الفقه فيهم. إنه ما يكون فقه إلا على أصل صحيح، ما يكون فقه أبدا إلا على أصل صحيح. والفقه ما خرج إلا من القرآن، وما خرج من السنة، وما خرج من الأثر. هذا هو مصدر التلقي الصحيح في الفقه السليم. ونقل محمد بن سهل بن عسقر عن أحمد بن حنبل قال: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا الحديث غريب أو فائدة، فاعلم أنه خطأ أو دخل حديث في حديث أو خطأ من المحدث أو ليس له إسناد، وإن كان قد روى شعبة وسفيان. وإذا سمعتهم يقولون لا شيء، فاعلم أنه حديث صحيح. وقال أحمد بن يحيى: سمعت أحمد غير مرة يقول: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب، فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. وذكر هنا فائدة عن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. الخطيب طبعا مات 462 هجرية، ده في زمان الخطيب 462. قال: أكثر طالب الحديث في هذا الزمان، في زمانه، يغلب عليهم كتب الغريب دون المشهور، وسماع المنكر دون المعروف، والاشتغال بما وقع فيه السهو والخطأ من رواية المجروحين والضعفاء، حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم مجتنبا، والثابت مصدوفا عنه مطرحا، وذلك لعدم معرفتهم بأحوال الرواة ومحلهم، ونقصان علمهم بالتمييز وزهدهم في تعلمه. وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة من المحدثين والأعلام من أسلافنا الماضين. ده في عصر من؟ الخطيب. وعصر اليوم صار الطلب نظرة بقى، يعني الطلب من المصادر الأصلية صار نادرا، لسيما طلب الحديث، ولسيما علم العلل. فين الطلبة وفين الراغب فيه؟ تمام؟ التثبت من المعلومة، التثبت من القول، التثبت البناء، تمام؟ كله بقى مبهمات أساطير وأباطيل، ولما تقول منين يبقى خلاص كأن أخرجوه من قرياتكم، ها؟ فإنهم إناس، لا مش هنقول الآية، هقول لك يتفلسفون، يقول لك السلفاء المنباطحة، الجماعة بتوع الدليل، ها؟ الجماعة بتوع الأدلة، خليكم مع أدلتكم بقى. صحيح اليوم يعني صار العلم في عصرنا غريبا بسبب الجهلاء.
ثم رأى ابن راجب رحمه الله تعالى قال: وهذا الذي ذكر الخطيب حق، ونجد كثيرا ممن ينتسب إلى الحديث لا يعتني بالأصول الصحاح كالكتب الستة ونحوها. طبعا الأصول الصحاح على أساس أنه عندك صحيح البخاري ومسلم والكتب الستة، ليست كلها إيه؟ الكتب الأربعة ليست كلها كذلك، فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها غير ذلك، ويعتني بالأجزاء ويعتني بالأجزاء الغريبة، وبيرث مسند البزار ومعاجم الطبراني أو أفراد الدرقطني، وهي مجمع الغرائب والمناكير. أظن هذا كنا وقفنا عنده وبدأناه عرضا سريعا. نبدأ عند قول المصنف: ذكر جملة من جملة الغرائب المنكرة الأحاديث الشاذة المطرحة، ودي كنا في مطلع العلة لو أنكم تذكرون ذكر أحاديث العمل على خلافها، فلما نظرنا الأحاديث وخرجناها ورسمناها ظهر لنا لماذا أعرض الأئمة رحمه الله تعالى عن العمل بالحديث الذي ظاهره الصحة، وجدنا فيه علة منع من العمل بها، وجدنا فيه مشكلة معارضة للصحيح، وده سبق في أول باب في كتاب. قال: ومن جملة الغرائب المنكرة الأحاديث الشاذة المطرحة. قال: وهي نوعان، ما هو شاذ الإسناد، وسيأتي ذكره عند الترمذي رحمه الله، وما هو شاذ المتن، كالأحاديث التي صحت الأحاديث بخلافها أو أجمعت أئمة العلماء على القول بغيرها. يبقى هنا فائدة: الأحاديث التي صحت الأحاديث بخلافها، يبقى أنا عندي في خلاف في المسألة، ننظر إلى الأصل. إيه الأصل؟ المعتمد، اختلفوا على أصل، هذا عنده حديث وهذا عنده وهذا عنده حديث. طيب حديث صح خالف حديثا صحيحا، يبقى المعول على ايه؟ الحديث الذي لم يصح، حديث ضعيف خالف احاديث صحيحة. يعني مثلا لما نقول اذا ولغ الكلب في ناء احدكم فليغسله سبعا، جمهور العلماء على هذا الحديث والحديث صحيح، تمام. فجاء ابو حنيفة رحمه الله تعالى وخالف وقال يغسل ثلاثا او اربعا، يبقى هو اعتمد على خبر، لكن الخبر جاء من طريق ضعيف جدا، دي متروك، ادي خلاف. اقول عليه خلاف سائغ ولا غير سائغ؟ صح. لكن رحم الله الامام، هو قال بموجب ما وقع عنده او ما وقف عليه، فاذا هو لم يثبت هذا الضعيف خالف الصحيح، يبقى الحديث صحت الاحاديث به خلافها. وكثير سبق في ذكر المقارن رأينا جملة من الخلافات التي وقع بين الأئمة، ولما حصرناها على أصل أهل الحديث وجدنا الخلاف صار محصورا بين قولين صحيح، وربما يرتكز الخلاف على قول واحد، وتم الإعراض عما لا يصح في الباب، أو أجمعت أئمة العلماء على القول بغيرها. ودي نرجع بقى لأصل الكتاب لما ذكر رحمه الله تعالى باب الأخبار التي أجمعت الأمة أو عمل الأمة على الأئمة على خلافها. ولما خرجنا الحديث الموجودة في الباب وجدناه حديث إيه؟ حديث معلولة، إما شذوذا وإما نكارة، تمام، وتم العمل على خلافها. ثم قال: أجمعت أئمة العلماء على القول بغيرها، وفيها مسائل كثيرة سبقت في الفقه المقارن وحصرناها غير مرة. قال: وهذا كما قاله أحمد في حديث أسماء بنت عميس لواء مسألة الحداد، سبق الحديث في صفحة رقم 17، وهناك تم تخريج هذا الحديث ومسألة إن الإحداد بيكون إنه المتوفى عنها لا إحداد عليها بالكلية، سبق هذا الكلام في صفحة رقم 17. وكذلك حديث ابن عباس في الطلاق الثلاث أيضا سبق في مطلع الكتاب، وزيلنا هناك تخريج الحديث والكلام عليه. إبراهيم بن أبي عبلة قال: من حمل شاذ العلماء حمل شرا كثيرا. من حمل إيه؟ يقول بالشذوذيات، ها؟ يقول بالشذوذيات، وعلى أنه قول عند أهل العلم، هذا لا يليق إطلاقا. يبقى ودي أصولا سبقت، من المخالف صحيح؟
محل الخلاف، من المخالف وما معتمده، من المخالف وما معتمده، عشان يدخل في محل الخلاف او لا يدخل في محل الخلاف. وليس كل خلاف يعتبر كما سبق مر بأمثلة كثيرة في الفقه المقارن. قول من حمل شذ العلماء حمل شرا كثيرا. وقال معاوية بن كرة: إياك والشاذ من العلم، تحذير شذوذ الأقوال. سبق الكلام في آخر مجلس في الأربعاء في مسألة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لما تأتي مخالفة من بعض من ينسب إلى الخوارج أو إلى عثمان البتي، صحيح؟ ولكن يجوز، كيف يجوز؟ لا بنص القرآن ولا بالسنة ولا بالإجماع. أقول هذا خلاف معتبر؟ هذا مستحيل. يبقى هذا من الأمثلة التي تعرض على مائدة الذين يروجون إن أدي الخلاف أمامك واللي عجبك خذ منه. طبعا ده كلام فارغ وتسويح لعظمة هذا العلم المبني على أصول. المقصود أن الخلافة لا يقبل من أي أحد، وإنما يعرض على أصوله، فإن وافق فهو مرحبا، وإن خالف فلا أهلا ولا مرحبا. يبقى قال شعبة: ولا يجيك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ. صالح بن محمد الحافظ قال: الشاذ الحديث المنكر الذي لا يعرف. الشاذ الحديث المنكر الذي لا يعرف. وقد تقدم قول ابن الإمام ابن مهدي رحمه الله تعالى: ليكون إماما في العلم من يحدث بالشاذ من العلم. ليكون إماما في العلم من يحدث بالشاذ من العلم. معتمد. قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة ومن تبعهم بإحسان. منظر التلقي الصحيح، تمام. أما شذوذ الأقوال ده في قول بيقول قول لفلان إلى آخره، فهذا لا يليق على المصدر التلقي الصحيح. وقد اعترض وقد اعترض على الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بأنه في غالب الأبواب يبدأ بالأحاديث الغريبة الإسناد غالبا، بقى يعني كتتبع، وليس ذاك بعيب. ده كلام الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: وليس ذلك بعيد، فانه رحمه الله تعالى يبين ما فيه من العلل ثم يبين الصحيح في الاسناد. وكان قصده رحمه الله تعالى ذكر العلل، ولهذا تجد النسائي اذا استوعب طرق الحديث بدا بما هو غلط ثم يذكر بعد ذلك الصواب المخالف له. اولا يعني الاعتراض على الامام الترمذي رحمه الله تعالى ليس وجيها، هو كما قال الامام ابن رجب رحمه الله تعالى مساله اشتراط المصنف في كتابه طريقا معينا للعمل لابد ان يعتبر عن الإمام. فالإمام الترمذي رحمه الله تعالى غالبا ما يتكلم عن علل الحديث، غالبا ما يتكلم عن علل الحديث، فقد يأتي بالحديث المعلول ويسني بغيره أو بأدناه، ثم يسلس به الصحيح في الباب. فليس لازما، ولم يدع الترمذي شرطا في هذا الكلام، وإنما الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى من خلال تخصصه في كتاب الترمذي رحمه الله تعالى قال هذا الكلام كصنيع الحافظ ابن حجر في الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كصنيع الإمام مسلم. عندما تقرأ المقدمة لصحيح مسلم تجد له طريقا، ومع ذلك قد يخالف شرطه أحيانا، قد يبدأ بحديث يعني فيه كلام من ناحية السماع وظهر الصحة إلى آخره وهو على شرطه، تمام. لكن أراد مسلم رحمه الله تعالى أن يبرز مسألة، وهي أن هذا الإسناد وإن كان في نظرك أيها القارئ أو أيها الناظر ليس كما تظن. يعني عندما يبدأ مثلا الإمام رحمه الله تعالى بإسناد صرح فيه قتادة بالسماع من أنس، طيب ده الأثبت من قتادة في أنس ثبت البناني، فبدأ بقتادة في أنس ليظهر هذه العظمة الإسنادية بأن قتادة سمع من مين؟ من أنس، تمام. وبعدين هنا صرح قتادة بالسماع من أنس، قال سألت أنسا، يبقى التقى به وسأله، يبقى بإظهار لا. ثم سن بالإسناد الأصح أن الأول من جهة الرجال ومن جهة الاتصال لا مطعن ولا كلام بطريق ثبت البنان، تمام. يبقى دي لطيفة من الإمام مسلم أيضا، لما نتكلم على قلة مسلم يضع في أول المسألة أعلى الأسانيد، ثم يأتي بعد ذلك بالشواذ المتابعات، ويأتي بالذي فيه كلام في آخر
في آخر الباب. فقد يحتل الأمر أحيانا حسب ما يتفنن الإمام في علل الحديث. وكذلك الإمام أبو داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فطبعا مثل هذه الأشياء بتعرف بكثرة الاستقراء في كتب الأئمة رحمه الله تعالى والعمل من ناحية العملية ترى هذا. فالذي لم يعمل تراه يعترض على صنيع الأئمة ويتكلم فيهم بما ليس عندهم. قال رحمه الله تعالى: وأما أبو داود رحمه الله تعالى فكانت عنايته بالمتون أكثر، ولهذا يذكر الطرق واختلاف ألفاظها والزيادات المذكورة في بعضها دون بعض. فكانت عنايته بفقه الحديث أكثر من عنايته بالأسانيد، فلهذا يبدأ بالصحيح من الأسانيد ويقول كانت عنايته بفقه الحديث أكثر. ليس هذا يعني أنه لم يتكلم، لا، له كلام في العلل، وأيضا له لطائف، له لطائف في العلل. أنه يبدأ بالحديث مثلا من طريق ثابت البناني، ثم يسند الحديث من طريق حميدة عن أنس، خلاص إذا حكينا فهمنا اللطيفة من كلام الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. بدأ بالإسناد الصحيح المتصل السالم من الطعن إلى أنس، ثم سند بالرواية التي فيها الكلام في رواية حميدة عن أنس، كأنه أراد أن يقول: أيها الناظر، في كتابي خرجت الحديث من طريق ثابت، وهنا من طريق حميدة عن أنس، فلا تظن أن الرواية هنا إيه؟ أن الرواية هنا معلولة، لأن حميدة يدلس وسمع من أنس، ولما يدلس وقلنا المدلس رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه. الإشكال في حميدة أنه إيه؟ أنه بيدلس، وقلنا أن الوصف بينه وبين ثابت من؟ بينه وبين أنس من؟ ثابت، خلاص تمام. لكن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أفادا إفادة عظيمة بأنه ثبت، هو يقول ثبت أن قتادة أخذ عن غير ثابت في أنس، ولو قلنا حتى أن ده على سبيل النظرة، لكن برضو تجعل القلب إيه يعني مش مطمئن أيضا لرواية حميدة عن أنس من هذا الوجه، إلا إذا توبعت أو ظهر إثنادا آخر في الباب. لكن على كل حال المشهور حميد عن أنس، الواسطة بينهم ثابت. فدي أيضا لطيفة من أبي داود رحمه الله تعالى، وقد يتكلم عن الأسانيد، وإن كان أكثر الكلام كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: ولهذا قال في رسالة الأهل مكة، وذكر كلاما نقف عند هذا الحد. فهذه الرسالة فيها بعض الفوائد، نقف هنا إن شاء الله تعالى، والحديث بقية. أسأل الله عز وجل أن يبقينا في دينه، وأن يرحمنا برحمته، وأن يعصمنا من ذلك.